الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال الشارح رحمه الله: قوله إن الله إلى آخره. هذا الحديث رواه أحمد ومسلم عن واثلة بن الأسقع بلفظ: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ورواه أيضا الترمذي بلفظ: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة. الحديث. قال الترمذي: حسن صحيح. قوله اصطفى أي اختاره، والصفوة الخيار. في هذا الحديث دليل على شرف نسبه صلى الله عليه وسلم، ودليل على فضله صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل الخلق على الإطلاق. وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال ابن عباس رضي الله عنه: إن الله فضل محمدا على أهل السماء وعلى الأنبياء. رواه البيهقي. وفي هذا الحديث إشارة إلى فضل إسماعيل على سائر إخوته، وهذا الحديث صريح في أنه صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، ولا خلاف في ذلك. فهو صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد المطلب، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وفيه دليل على فضل العرب وأنهم أفضل من غيرهم، وفيه أن محبتهم دين، لأن الحب والبغض يتبع الفضل. وقد روي: حب العرب إيمان، وبغضهم نفاق وكفر. وقد احتج بهذا الحديث حرب الكرماني وغيره، فقال حرب في وصفه للسنة التي قال فيها: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها. وساق كلاما طويلا إلى أن قال: ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها، ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون بفضلهم، فإن قولهم بدعة وخلاف. انتهى من اقتضاء الصراط المستقيم ملخصا. وقال الشيخ تقي الدين أيضا: الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، عبرانيهم وسريانيهم، رومهم وفرسهم وغيرهم، وأن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا. انتهى من اقتضاء الصراط المستقيم. قال النووي رحمه الله: واستدل به أصحابنا على أن غير قريش من العرب ليس بكفء لهم، ولا غير بني هاشم كفء لهم إلا بني المطلب، فإنهم هم وبنو هاشم شيء واحد، كما صرح به الحديث. انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا الحديث أورده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في خاتمة ما يتعلق بمحبة الآل، آل البيت، وحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت. قد تقدم الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وسياق ابن تيمية رحمه الله لهذا الحديث في آخر ما يتعلق بمحبة القرابة ومحبة الآل وحفظ الوصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في الحديث بيان لفضل بني هاشم، لأن في الحديث بيانا لفضل بني هاشم الذين هم قرابة النبي، الذين هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ما قال الشارح، الحديث فيه دليل على فضل العرب، وأن أفضل العرب قريش، وأن أفضل قريش بنو هاشم، وأن أفضل بني هاشم محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والاصطفاء في الحديث قال إن الله اصطفى قريشا، الاصطفاء هو الاجتباء والاختيار، والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. وهذا عام في الأمكنة والأزمنة والأشخاص. الآن لما ننظر إلى البقاع، أفضل بقاع الأرض مكة والمدينة، فما يقول قائل الأرض كلها سواء؟ لا، الله عز وجل فضل بعض الأرض على بعض. والأزمنة، مثلا رمضان أفضل الشهور، فلا يأتي قال ويقول الشهور كلها سواء، هناك شهور وهناك أزمنة لها خاصية، لها فضل، الله عز وجل اصطفاها، اختارها، خصها بفضل. وهكذا أيضا الناس، وهكذا الناس. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى قريشا، إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويعني مما أخذ من فوائد الحديث، وهذا أشار إليه الشارح، قال فيه يعني في هذا الحديث فضل العرب، قال فيه يعني في هذا الحديث فضل العرب، والحديث فيه دلالة على ذلك. وأما الحديث الذي ذكره الشارح قد رواه الحاكم وغيره: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، هذا غير ثابت عن نبينا صلاة الله وسلامه عليه، وجاء في معناه أحاديث عديدة في الباب نفسه، جاء أحاديث عديدة. يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: كلها ضعيفة لا تخلو من مقال، وبعضها باطل وبعضها فيه ضعف. ثم قال رحمه الله: والعرب لهم مزية من جهة أنهم رهط النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله بعثه فيهم وبلسانهم، فلهم منها مزية من هذه الحيثية، وهم أول من حمل الإسلام، وهم أول من حمل الإسلام و نشره بين الناس. وذكر شيئا مما يتعلق بفضائلهم، ذكر شيئا مما يتعلق بفضائلهم. وهذا الفضل هو يتعلق بالجنس، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام جميل، يقول: تفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم أن يكون كل فرد أفضل من كل فرد، فإن في غير العرب خلقا كثيرا خير من كثير من العرب، خير من أكثر العرب، وفي قريش من المهاجرين والأنصار من هو خير من أكثر قريش، وفي غير بني هاشم من قريش وغير قريش من هو خير من أكثر بني هاشم. ثم ساق الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا أحمر على أسود، إلا بالتقوى. قال: أبلغت؟ لما ذكر هذا عليه الصلاة والسلام قال: أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى مقرر ومبين في كتاب الله. الله جل وعلا يقول: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. قوله في تمام هذا السياق بعد النقل الذي نقله عن شيخ الإسلام، قال النووي رحمه الله: واستدل به أصحابنا على أن غير قريش من العرب ليس بكفء لهم، ولا غير بني هاشم كفء لهم، إلا بني المطلب، فإنهم هم وبنو هاشم شيء واحد. إلا بني المطلب فإنهم هم وبنو هاشم شيء واحد، كما صرح به أو كما صرح به الحديث. يقصد بالحديث ما رواه أحمد رحمه الله في المسند عن جبير بن مطعم لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم القربة من خيبر. جاء في تمام الحديث قال عن بني المطلب صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما هم بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. فهذا نص الحديث الذي أشار إليه الشارح رحمه الله تعالى فيما نقله عن النووي رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. قال الشارح رحمه الله: قوله ويتولون أزواج رسول الله إلى آخره، أي أن أهل السنة والجماعة يتولون جميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المبرآت من كل سوء، ويترضون عنهن ويعظمون قدرهن ويعرفون فضلهن، ويتبرؤون ممن آذاهن أو سبهن. قوله أزواج جمع زوج، وقد يقال زوجته، والأول أفصح، كما قال الله سبحانه: أسكن أنت وزوجك الجنة الآية. قوله أمهات المؤمنين، أي في الاحترام والتعظيم وتحريم نكاحهن على التأبيد، لا في النظر والخلوة بهن، فإنه يحرم في حقهن كالأجانب. قال الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أي في الاحترام والتعظيم، فيجب احترامهن وتعظيمهن، ويحرم الطعن فيهن وقذفهن، لا سيما عائشة أم المؤمنين، فمن قذفها بما برأها الله منه فهو كافر، وأما من قذف غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ففيه قولان. قال ابن كثير: والأصح أنهن كعائشة رضي الله عنهن أجمعين.
نعم، يقول ابن تيمية رحمه الله: ويتولون، أي أهل السنة، أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتولون من الموالاة، وهي ضد المعاداة. والموالاة هي المحبة والتوقير والاحترام والمعرفة بقدرهن وحفظ حقوقهن ومعرفة أقدارهن ومناقبهن رضي الله عنهن وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. فأهل السنة يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتولون أزواج رسول الله أي محبة وتوقيرا وتحريما واحتراما، وتوقيرا واحتراما ومعرفة بأقدارهن وحفظا لحقوقهن إلى غير ذلك من المعاني المتعلقة بالتولي والموالاة. قال الشارح: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن أهل السنة والجماعة يتولون جميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المبرآت من كل سوء، ويترضون عنهن ويعظمون قدرهن ويعرفون فضلهن ويتبرؤون ممن آذاهن أو سبهن. فهذا جزء من المعتقد، جزء من المعتقد في أمهات المؤمنين، أن يعرف قدرهن، أن تعمر القلوب بمحبتهن، أن يوقرن ويحترم ويعظم تعظيما لائق بهن، وأن تحفظ لهن الحقوق حقوقهن، وأن تكون النفوس والقلوب تجاههن سليمة، لا غل ولا حقد ولا غل ولا غير ذلك، والألسن أيضا تكون سليمة ليس فيها إلا الدعاء والثناء والذكر بالجميل والإحسان. هذا الواجب نحو أزواج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الشارح: أزواج جمع زوج، ويقال زوجة، قال زوج ويقال زوجة، والأول أفصح، كما قال الله سبحانه وتعالى: أسكن أنت وزوجك، ما قال وزوجتك. الأول أفصح، يعني يقال للمرأة زوج كما يقال للرجل زوج. قال: أسكن أنت وزوجك الجنة. قال: قوله أمهات المؤمنين، أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين، الأمومة هنا في الاحترام والتوقير والتعظيم اللائق بهن، كما قال الشارح: أي في الاحترام والتعظيم وتحريم نكاحهن على التأبيد، وتحريم نكاحهن على التأبيد. هذا هو المراد بالأمومة، الأمومة الاحترام التعظيم التوقير المحبة. تسمى هذه الأمومة أمومة دينية، تسمى هذه الأمومة أمومة دينية، ويتختلف عن الأمومة الطينية التي بالولادة، التي تكون بالولادة فيها يقول جل وعلا: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. هذه أمومة الطينية، هذه أيضا لها حقوق عظيمة جدا أوجبها الشرع، وجاء فيها نصوص كثيرة جدا. فأم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين، أي في الاحترام والتوقير وتحريم نكاحهن على التأبيد، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، تحريم نكاحهن على التأبيد. قال: لا في النظر والخلوة، لا في النظر والخلوة. الله جل وعلا يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يدنين عليهن من جلابيبهن. فقال: لا في النظر والخلوة، لا في النظر والخلوة. ولا والخلوة بهن فإنه يحرم في حقهن كالأجانب، يحرم النظر، تحرم الخلوة في حقهن كالأجانب. ولهذا الله جل وعلا قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم. أمهاتهم عرفنا في ماذا؟ أمهاتهم في التوقير، في الاحترام، في معرفة القدر والمكانة. أخو الأم ماذا يكون لولدها؟ خالا، يكون خالا. ولهذا تجد في كتب التراجم يطلقون على إخوان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أخوال المؤمنين، مثل معاوية يقول خال المؤمنين، يقصدون هذا المعنى، يعني الأمهات أمهات للمؤمنين في الاحترام والتوقير، والمعنى نفسه في إخوانهن. خال يعني بالاحترام، خال بالاحترام والتوقير. قال النبي: أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أي في الاحترام والتعظيم، فيجب احترامهن وتعظيمهن، يعني التعظيم اللائق بهن، ويحرم الطعن فيهن وقذفهن، ويحرم الطعن فيهن وقذفهن. لا سيما عائشة أم المؤمنين، خص عائشة بقوله لا سيما عائشة، لأن نزل في براءتها وحي يتلى في القرآن، نزل في براءتها آيات تتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى، نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولهذا من رماها بما برأها الله منه في آيات تتلى في كتاب الله ورماها بالإفك فهو كافر، لأن هذا كفر بالمنزل، لأنه نزل الله في براءتها وحي يتلى، وحيا يتلى، فمن رماها بما برأها الله منه في آيات تتلى في القرآن فهو كافر، لأنه كافر بالوحي المنزل. قال ابن كثير رحمه الله في باقي نساء النبي أزواجه عليه الصلاة والسلام، قال فيه قولان. قال ابن كثير: والأصح أنهن كعائشة، وهذا هو الحق، جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مبرآت طاهرات ومطهرات، طيبون للطيبات والطيبات للطيبون، فمبرآت طاهرات. فمن رمى عائشة أو غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فهو كافر مكذب بوحي الله عز وجل، عاق لأمه، هذا أعظم العقوق. الإنسان لو رميت أمه بإفك لم يرضى ولم يهدأ له بال ولم تسكن له نفس ولا غضب أشد الغضب، فكيف يصح من مسلم أن يرمي واحدة من أمهات المؤمنين بالإفك المبين والكذب الذي أقبح الكذب وأشنعه؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، وذلك لما في صحيح البخاري وغيره لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم، خطب عمار فقال: إني لأعلم أنها زوجته، أي عائشة، في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. وعند ابن حبان من طريق سعيد بن كثير عن أبيه قال: حدثتنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ وفي حديث سودة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فراقها أنها قالت: يا رسول الله، والله ما لي بالرجال من حاجة، ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة. الحديث.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويؤمنون أي أهل السنة بأنهن أزواجه في الآخرة، بأنهن رضي الله عنهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الآخرة. قال الشارح ذاكرا الدليل على ذلك، قال: لما في صحيح البخاري وغيره لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم، خطب عمار فقال: إني لأعلم أنها زوجته، أي عائشة، في الدنيا والآخرة، زوجته في الدنيا والآخرة. وأيضا في حديث سودة رضي الله عنها قالت: أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة، مع نسائك، هذا الشاهد، نسائك يعني أن أمهات المؤمنين يبعثن يوم القيامة نساء للنبي، يعني أزواجا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعند ابن حبان من طريق سعيد بن كثير عن أبيه قال: حدثتنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة. هذا أيضا من الأدلة. قال: وفي حديث سودة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فراقها أنها قالت: يا رسول الله والله ما لي بالرجال من حاجة، ولهذا وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها، وبقيت زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يقسم لها ليلة، ليلتها وهبتها لعائشة رضي الله عنها. قالت: أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة، فقولها مع نسائك هذا فيه أن أزواجه صلى الله عليه وسلم يبعثن يوم القيامة نساء له، يعني أزواجا للنبي عليه الصلاة والسلام. في حديث الذي ذكره أولا في حديث صحيح البخاري قال: ولكن الله ابتلاكم، لما خطب عمار قال في كلامي: ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها، لتتبعوه أو إياها، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوها، الضمير يعود على من؟ نعم، تتبعوه، يحتمل أمرين، يحتمل أنه يعود على علي، تتبعوه يعني علي، أو إياها يعني عائشة، ويحتمل تتبعوه أي الله، لكن الله ابتلاكم لتتبعوه. وهذا ذكر الحافظ بن حجر، ذكر القولين في الفتح، قال: وقوله في الحديث لتتبعوه أو إياها، قيل الضمير لعلي لأنه الذي كان عمار يدعو إليه، والذي يظهر أنه لله، والمراد باتباع الله اتباع حكمه الشرعي في طاعة الإمام وعدم الخروج عليه. ولعله أشار إلى قوله تعالى: وقرن في بيوتكن، فإنه أمر حقيقي خطب به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولهذا كانت أم سلمة تقول: لا يحركني ظهر بعير حتى ألقى النبي صلى الله عليه وسلم. والعذر في ذلك عن عائشة أنها كانت متأولة، هي وطلحة والزبير، وكان مرادهم إيقاع الإصلاح بين الناس وأخذ القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وكان رأي علي الاجتماع على الطاعة وطلب أولياء المقتول القصاص ممن يثبت عليه القتل بشروطه. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأول زوجاته صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو ابن 25 سنة، وبقيت معه إلى أن أكرمه الله برسالته فآمنت به ونصرته، وماتت قبل الهجرة 3 سنين. ومن خصائصها رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها غيرها، وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم، فإنه من سريته مارية، ومنها أنها خير نساء الأمة. واختلف في تفضيلها على عائشة على ثلاثة أقوال، منها أن الله بعث إليها السلام مع جبريل فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ومنها أنها لم تسؤه قط ولم تغاضبه ولم ينلها منه إيلاء ولا عتب قط ولا هجر، ومنها أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله من هذه الأمة، فلما توفاها الله تزوج بعدها سودة بنت زمعة، وكبرت عنده وأراد طلاقها فوهبت يومها لعائشة، وهذه من خصائصها. وتزوج الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وهي بنت ست قبل الهجرة بسنتين،
6 سنين،
وبنى بها الرسول أول مقدمه في السنة الأولى، وهي بنت 9، ومات عنها وهي بنت 18 سنة، وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع، وأوصت أن يصلي عليها أبو هريرة 58. ومن خصائصها أنها أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وأنه لم يتزوج بكرا غيرها، وأنه كان ينزل عليه الوحي في لحافها، وأن الله لما أنزل آية التخيير بدأ بها فخيرها، وأن الله برأها مما رماها به أهل الإفك، وأن أكابر الصحابة كان إذا أشكل عليهم الأمر استفتوها فيجدون علمه عندها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها وفي يومها وبين سحرها ونحرها، ودفن في بيتها، وأن الملك أرى صورتها للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوجها في سرقة حرير، وأن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوج رسول الله حفصة بنت عمر بن الخطاب، وتوفيت قبل 27. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار، وولي نكاحها عثمان بن عفان. وتزوج الرسول أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمي، وتوفيت قبل 52، ودفنت بالبقيع وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم موتا، وقيل ميمونة. وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وكانت قبل عند مولاه زيد بن حارثة فطلقها، فزوجها الله إياه من فوق 7 سماوات، وأنزل الله عليه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وهذا من خصائصها. وتوفيت بالمدينة 20، ودفنت بالبقيع. وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية، تزوجها الرسول 30 من الهجرة، وكانت تسمى أم المساكين، ولم تلبث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا 2 أو 3، وتوفيت. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية ابنة الحارث بن بني المصطلق، وكانت سبيت في غزوة بني المصطلق فوقعت في سهم ثابت بن قيس، فكاتبها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها 6 من الهجرة، وتوفيت 56. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي من ولد هارون بن عمران أخي موسى 7، فإنها سبيت من خيبر، توفيت 36، وقيل 50. ومن خصائصها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوج بها في سرف.
سرف.
أحسن الله عليكم. تزوج بها في سرف، وبنى بها بسرف، وماتت بسرف، وسرف على 7 أميال من مكة. وميمونة آخر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين، توفيت 63. فهؤلاء جملة من دخل بهن من النساء، وهن 11.
نعم نعم. يعني هنا أولا قبل ما ندخل في الزوجات، فيما تعلق بقوله ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، أزواجه في الآخرة، المؤلف ذكر أدلة من السنة، ذكر 3 أدلة من السنة، ومما استدل به على ذلك القرآن في الآيات التي في سورة الأحزاب، آيات التخير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فهذه مما استدل بها أهل العلم على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هن أزواجه في، هن أزواجا له في الآخرة صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن وعن الصحابة أجمعين. ثم شرع المصنف هنا في الكلام على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة، شرع الشارح في التعريف بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة، ثم يذكر لكل واحدة منهن ما تيسر من الفضائل. فذكر أولا في ما يتعلق بأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، فذكر من فضائلها أنها أول زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها عليه الصلاة والسلام وبمكة وهو ابن 25 سنة، وبقيت معه إلى أن أكرمه الله برسالته فآمنت به، يعني قبل البعثة تزوجها وأكرمها الله بأن بقيت معه إلى أن أكرمه الله برسالته فآمنت به ونصرته، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين. وذكر من خصائصها أنه لم يتزوج عليها غيرها، إن لم يجمع معها غيرها، وأولاده كلهم منها، أولاده كلهم منها إلا إبراهيم فإنه من سريته ماريا. ومنها يعني مناقبها وخصائصها أنها خير نساء الأمة، واختلف في تفضيلها على عائشة على 3 أقوال، منها أن الله على 3 أقوال، ومنها أن الله بعث إليها السلام مع جبريل فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ومنها أنها لم تسؤه قط ولم تغاضبه ولم ينلها منه إيلاء ولا عتب قط ولا هجر، ومنها أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله من هذه الأمة. فهذه مناقب لها، يعني كأنه ذكر رحمه الله 7 مناقب، ذكر 7 مناقب لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: المنقبة الأولى أول زوجاته، والثانية لم يتزوج عليها غيرها، الثالثة أولاده كلهم منها، وأنها خير نساء الأمة، وأن الله بعث إليها السلام مع جبريل، وأنها لم تسؤه قط ولم تغاضبه، وأن أول امرأة آمنت بالله ورسوله من هذه الأمة. بعد موتها تزوج سودة، سودة رضي الله عنه بنت زمعة، وكبرت عنده وأراد طلاقها، أراد علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد طلاقها، فوهبت يومها لعائشة، وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. وتقدم قوله: والله ما لي بالرجال من حاجة، ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة. فوهبت يومها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وتزوج الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، وهي بنت 6 سنين قبل الهجرة بسنتين، وبنى بها الرسول صلى الله عليه وسلم أول مقدمة في السنة الأولى وهي بنت 9 سنين، ومات عنها وهي بنت 18 سنة، مات عنها وهي ابنة 18 سنة، ابنة 18 سنة في هذا الزمان يكون صغيرة غير مهيئة للزواج. ابنة 18 سنة في هذا الزمان يكون هذه صغيرة غير مهيئة غير صالحة للزواج. عائشة رضي الله عنها توفي عنها النبي عليه الصلاة والسلام وهي ابنة 18 سنة، وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع، وأوصت أن يصلي عليها أبو هريرة رضي الله عنه. من خصائصها أنها أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، قد سئل عليه الصلاة والسلام: أي الناس أحب إليه؟ قال أبو بكر، قال: من النساء؟ قال: عائشة. قال: ولم يتزوج بكرا غيرها. من خصائصها أنها أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وأنه لم يتزوج بكرا غيرها، وأنه كان ينزل عليه الوحي في لحافها، وأن الله لما أنزل آية التخيير بدأ بها فخيرها، فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة، وأن الله برأها مما رماها به أهل الإفك، أي في آيات تتلى في القرآن الكريم، نزل بذلك وحي يتلى في القرآن، وأن أكابر الصحابة كان إذا أشكل عليهم الأمر استفتوها فيجدون علمه عندها، فقيهة النساء الصحابة رضي الله عنها، فقيهة الأمة رضي الله عنها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها وفي يومها وبين سحرها ونحرها ودفن في بيتها، وأن الملك أرى صورتها للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوجها في سرقة حرير، وأن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يومها لما يعلمونه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها تقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب، وتوفيت قبل 27 وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة واسمها رملة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وأصدقها عنه النجاشي، ولي نكاحها عثمان بن عفان، وتزوج صلى الله عليه وسلم أم سلمة هند بنت أمية بنت أبي أمية، وتزوج صلى الله عليه وسلم زينب بن جحش، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة فطلقها فزوجه الله إياها، وكانت تفخر بذلك رضي الله عنها، تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات، تشير لقوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، قالت: زوجني الله من فوق 7 سماوات، وأنزل الله عليه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، وهذا من خصائصها. وتزوج عليه الصلاة والسلام زينب بنت خزيمة الهلالية، كانت تسمى أم المساكين، لم تلبث عنده إلا يسيرا، قيل شهرين أو ثلاثة، وتوفيت. وتزوج جويرية بنت الحارث، وكانت سبيت في غزوة بني المصطلق، فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها سنة 6 من الهجرة. وتزوج صفية بنت حيي، وكانت سبيت من خيبر، ومن خصائصها أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها وجعل عتقها صداقها. وتزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، ميمونة بنت الحارث تزوج بها في سرف، وبنى بها بسرف، وماتت بسرف، وسرف على 7 أميال من مكة. قال: وميمونة آخر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين. قال: فهؤلاء جملة من دخل بهن من النساء، وهن 11. نعم.
أحسن الله إليكم. قال شيخ، قال الحافظ المقدسي: وعقد على 7 ولم يدخل بهن، ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 كان يقسم منهن لـ8، وهن عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية، وأول نسائه لحوقا به زينب بنت جحش سنة 20، وآخرهن موتا أم سلمة سنة 62 في خلافة يزيد. انتهى من كلام ابن القيم.
أعد. قال الحافظ،
قال الحافظ المقدسي: وعقد على 7 ولم يدخل بهن، ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 كان يقسم منهن لـ8، وهن عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية، وأول نسائه لحوقا به زينب بنت جحش سنة 20، وآخرهن موتا أم سلمة سنة 62 في خلافة يزيد. انتهى من كلام ابن القيم.
نعم. قال الحافظ: عقد على 7 ولم يدخل بهن، ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 كان يقسم منهن لـ8، يعني سودة كانت زوجة له ولم يكن يقسم لها لأنها وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها. وأول نسائه لحوقا به زينب بنت جحش سنة 20، وآخرهن موتا أم سلمة رضي الله عنها. قال: سنة 62 في خلافة يزيد. انتهى من كلام ابن القيم. في ما يتعلق بالوفيات، يعني لو أن أحد الأفاضل يراجع ويحقق، لأن في بعضها يعني بعض الذي ذكر هنا ما يحتاج إلى مراجعة، ما يحتاج إلى مراجعة وتدقيق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. قال رحمه الله: قوله خصوصا أي ولا سيما خديجة وعائشة، فلهن من المزايا والخصائص ما ليس لغيرهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والخصوص الإفراد، يقال خص فلان بكذا أي أفرد به، ولا شركة للغير فيه. وقد تقدم ذكر بعض خصائصهن رضي الله عنهن. قوله أم أكثر أولاده، بل هي أم أولاده كلهم سوى إبراهيم، فإنه من سريته مارية، ويروى أن عائشة أتت بسقط ولم يصح ذلك. والمتفق عليه من أولاده صلى الله عليه وسلم منها القاسم، وبه كان يكنى، مات صغيرا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم أو بعدها، وبناته
نعم قوله خصوصا خديجة رضي الله عنها هم أكثر أولاده، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.